حبيبي نظيمة من فينا.
الثامنة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية. قائد حرس الثورة يقول أن العدو أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني رغم استخدام كل تجاربه. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد إبراهيم رئيسي، تم صباح اليوم افتتاح مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية تزامنا مع مولد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأعياد شهر شعبان المعظم. ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع في منطقة غرب آسيا، وسيصبح بداية لإحياء بحيرة أورومية. ويحتوي المشروع على أولويات بينها توفير مياه الري في الفصول الزراعية. وكان الرئيس الإيراني قد وصل إلى مدينة أورومية شمال غرب البلاد صباح اليوم، حيث كان في استقباله بمطار الشهيد باكري ممثل الولي الفقيه في محافظة ومحافظ أذربيجان الغربية وعدد من المسؤولين المحليين. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن العدو، وبالرغم من توظيف كافة الإمكانات السياسية والاقتصادية والإعلامية، أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني. وأكد اللواء حسين سلامي أن الأطراف الموالية للغرب من ضمنهم العناصر الهاربة من البلاد التي التحقت بجبهة الأعداء وحاولت ارتكاب جرائم بهدف إلحاق الضرر بالثورة الإسلامية واستقلال إيران، لكنها فشلت مخططاتها جميعا. التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في بغداد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، وبحث معه القضايا الثنائية والإقليمية. وخلال اللقاء اعتبر أمير عبد اللهيان وجود أي تحركات معادية للثورة في إقليم كردستان العراق أمرا مرفوضا، وكشف عن زيارة وشيكة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى العراق لتوقيع وثيقة تعاون الأمن بين البلدين. بدوره شدد العرجي على أن أي تهديد ضد إيران من داخل العراق مرفوض تماما. على صعيد متصل، أكد قائد حركة بابليون خلال لقاء أمير عبد اللهيان في بغداد على أن المجتمع المسيحي في العراق مدين للتضحيات البطولية التي سطرها القائد الشهيد قاسم سليماني. شرعت القوات العراقية بعملية أمنية في حوض العظيم بين محافظتي ديالى وصلاح الدين بعد القضاء على خلية لعصابات داعش الإرهابية في تلك المنطقة. مصدر أمني أكد استهداف القوة الجوية مقرًا للإرهابيين في عمق تلال حوض العظيم، ما تسبب بمقتل 5 إرهابيين، مضيفا أن وحدات عسكرية بدأت بتطويق منطقة القصف في ظل ورود معلومات استخبارية بشأن احتمال وجود المزيد من الدواعش بالمنطقة. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص اليوم جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جنود الاحتلال قمعوا فعاليات مناهضة للاستيطان في بلدات بيتا وقريوت وبيت دجن، لافتة إلى استخدامهم الرصاص المطاطي والحية وقنابل الغاز لتفريقهم. إلى ذلك، شهدت قرية كفر قدوم بمحافظة قلقلية في الضفة المحتلة اشتباكات بين أهالي البلدة والصهاينة بعد خروج المسيرة الأسبوعية الرافضة للوجود الصهيوني، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، في حين نفذ أهالي بلدة رمون في رام الله تظاهرة مماثلة قوبلت بالقمع الصهيوني. هبت المدن الفلسطينية تلبية لدعوة عرين الأسود دعما للمقاومة وتنديدا لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرها مجزرة نابلس، وغصت شوارع غزة والضفة والقدس بالحشود الشعبية التي أكدت التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نستمعوا للتقرير التالي.
من رحاب المسجد الأقصى المبارك صدحت أصوات المرابطين والمصلين نصرة العرين ولشهداء نابلس ولكل شهداء فلسطين، وبأن مقاومة الاحتلال هي السبيل الوحيد الخلاص منه وتحرير فلسطين والرد على جرائم الاحتلال القادم لا محالة.
هذه الجموع وهذه الهتافات هي تنديد بآلة البطش الإسرائيلية ورافضة إلى سياسة الاحتلال التي تستهدف مدننا الفلسطينية وتستهدف المسجد الأقصى المبارك.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي شددت من حصارها على المدينة المقدسة ونشرت المئات من قواتها بالبلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى المبارك لتقييد دخول المصلين إليه، تزامنا مع رفع حالة التأهب بالداخل الفلسطيني والقدس، وذلك مع تزايد المخاوف لديها من وقوع عمليات فلسطينية فردية والتي تعجز منظومة أمنها من السيطرة عليها، وهذا ما يثير حالة من القلق والخوف لدى المستوطنين.
الحكومة الإسرائيلية نحملها المسؤولية بما سيحصل من تصعيد، هي تقوم بتصعيد وهي تقوم بالاعتداء على أبناء شعبنا في كل مدن أبناء شعبنا وخاصة في مدينة القدس. نحن نقول أن الوضع التي تقوم به إسرائيل سيكون هناك انفجارا في أي لحظة بسبب الإجراءات الاحتلالية التي تقوم بها هذه الحكومة الفاشية.
وتشهد القدس المحتلة حالة من النفير العام والمواجهات ردا على كل إجراءات وجرائم حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.
هي أصوات من رحاب المسجد الأقصى المبارك تصدح لجنين ونابلس وكل مدن فلسطين. نحن هنا دفاعا عنكم ودفاعا عن رحاب المسجد الأقصى المبارك.
نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة في الأردن اعتصاما حاشدا قرب سفارة الكيان الصهيوني في العاصمة عمان احتجاجا على مجزرة نابلس الأخيرة. وردد المشاركون في الفعالية شعارات تستنكر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعين فصائل المقاومة لمواصلة نضالها في مواجهة العدو الصهيوني. كما نددت الجموع المحتشدة بالصمت العربي والدولي إزاء الانتهاكات الصهيونية، مطالبين الأنظمة العربية بتحمل المسؤولية وممارسة الضغوط على الكيان الغاصب لوقف هجماته الوحشية على الشعب الفلسطيني مع وقف كافة أشكال التطبيع. استجابة لدعوة قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في محافظة صعدة والجوف وفاء للشهيد الرئيس صالح صماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتحذير قوى التحالف وأدواته من عواقب المماطلة والتسويف أمام حقوق أبناء الشعب اليمني. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية وصورا لقائد الثورة اليمنية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية وبالعدوان الأمريكي السعودي على بلادهم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم فرض عقوبات على عشرات المسؤولين الروس بينهم 9 وزراء. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية. قائد حرس الثورة يقول أن العدو أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني رغم استخدام كل تجاربه. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
بدا عباس معروف جرح بغيب شروف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس بدا عباس معروف جرح بغيب شروف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس طاع الغيرة والجود ما حد تحتوت لا الغيرة والجود قد ما حد تحتوت عمر عباس عمر عباس
نحب عباس ابو الغيرة نحبه وما نحب غيره نحب عباس بيده كتبت السيرة علم ورشها البلديرة نحب عباس أملاك السيمة تشيرة تجيله طاحت بحيرة نحب عباس عهن المشرع صغيرة قمر عباس ما غيرة نحب عباس هايم بالعشق أنا أسولف وعزف الحانة قمر عباس تعال اطيك برهانة أصيل وهذا عنوان قمر عباس هو بكل شي مشهود أبد ما حدت حدود هو بكل شي مشهود أبد ما حدت حدود قمر عباس قمر عباس
أبد عباس معروف جرح بغيب شروف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس أبد عباس معروف جرح بغيب شروف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس
ما يتروى أبي ومتهز بالنخوة نعم رسام نور على الشمس ضوى خليلا نروح لفدوى نعم رسام دون الدنيا ما تسوى شجاع وما ترك فدوى نعم رسام عدنا بالعشق غاية رفعنا وبالنجم راية قمر عباس أحلى وأجمل حجاية سهرة وبالحسن آية قمر عباس الله والنبي شهود أبد ما حدت حدود الله والنبي شهود أبد ما حدت حدود قمر عباس قمر عباس
أبد عباس معروف جرح بغيب شروف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر
على حق خطوة يتقدم قمر عدنا ريح بالقلب نسم اسم الكل جرح بلسم قمر عدنا وجهه لو شرق طلسم روش الظلمة تتهدم قمر عدنا ورده مو فقط للشم هذا القمر يلتعلم قمر عدنا هايم بالعشق أنا أسولف وعزف الحانة قمر عباس تعال اطيك برهانة أصيل وهذا عنوان قمر عباس هو بكل شي مشهود أبد ما حدت حدود هو بكل شي مشهود أبد ما حدت حدود قمر عباس قمر عباس
أبد عباس معروف جرح قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس بدد عباس معروف جرح بغيب شروف قمر عباس
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. مؤتمر ميونيخ ودعوات الانقسام بدل السلام. حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وفي البدء نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك للإنسانية جمعاء بمناسبة ميلاد الأقمار الهداة المهديين الإمام حسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهما. يمكنكم مستمعين الكرام المشاركة في لقائنا هذا الأسبوع من ألو طهران المعنون بمؤتمر ميونخ ودعوات الانقسام بدل السلام على أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية 2-013-762 2-013-768 2-013-848 0-982-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0-98-93-88-78-4050. حياكم الله مستمعينا. نعم، نتوقف في هذا اللقاء عند فلسفة وجود مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي يعد الأشهر من نوعه على صعيد مؤتمرات السياسة والأمن في العالم. يشارك فيه في كل عام زعماء عالميون من شتى أرجاء العالم، ويعقد من أجل إحلال الأمن والسلام في العالم كما هو معروف. لكن المؤتمر الذي كان هدفه في يوم من الأيام المساهمة بالفعل في حل النزاعات بالطرق السلمية من أجل تعزيز السلام العالمي، أصبح اليوم مسرحا مخيفا لإثارة التوتر ونشر الترويج للحرب من الشرق إلى الغرب، وأدعياء السلام العالمي ليس في الخفاء بل علانية يقرعون طبول الحرب خدمة لمصالحهم الخاصة. وكما كان متوقعا نظرا للأحداث العالمية التي اصطف في جانب منها دول معروفة باستقلالية قرارها، وفي الجانب الآخر أمريكا ومن لف لفاه، فقد تحول هذا المؤتمر مؤتمر ميونيخ للأمن 2023 بمناخه المحدود والانتقائي، والذي جاء نتيجة عدم دعوة الممثلين الرسميين لإيران وروسيا، وسار في مسار سلس لخلق توتر على الساحة الدولية. موقع ناخدين سايتن الإخباري التحليلي الألماني هو أحد أشهر المنصات الإعلامية أكثرها مشاهدة في داخل ألمانيا، انتقد عدم دعوة إيران وروسيا إلى هذا المؤتمر، وقال: مؤتمر ميونخ للأمن يفقد في هذه الأيام وخاصة في الوضع الراهن الحرج فرصة إثبات نفسه كمنتدى دولي رائد في مناقشة القضايا الأمنية لتحقيق السلام على الصعيد الدولي. تقليديا يجب أن يكون هذا الحدث حول الأزمات الدولية كحرب أوكرانيا، القضايا الدولية الهامة مثل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث يتم النظر في رفع العقوبات مقابل الإشراف على البرنامج النووي الإيراني كمثال، في مساحة مفتوحة وفي إطار الحوار والمناقشة وتبادل الآراء، وهذا ما لم يحدث في هذا العام. عدم دعوة روسيا للمؤتمر نظرا للحرب الدائرة بينها وبين أوكرانيا، دعم الغرب للأخيرة لم يكن بالأمر المستبعد، لكن استبعاد إيران ودعوة أشخاص لا يمثلون إيران رسميا لهو أمر مستغرب. لذلك سوف نحاول أن نتوقف أكثر عند هذا المؤتمر وما تطرق إليه، ولماذا تم استثناء دول كروسيا والجمهورية الإسلامية في إيران من المشاركة فيه بشكل رسمي. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا الأسبوعي في ألو طهران. طبعا هناك مساهمات ومشاركات وصلتنا من الإخوة والأخوات، سوف نحاول التوقف عندها. قبل ذلك أتوقف عندما يراه بعض المحللين السياسيين الذين رأوا في هذا المؤتمر بخطواته هذه قد انحدر إلى مستوى مؤتمر سنوي حزبي يمثل معظم الجمهور والمدعوين نفس الرأي إلى حد ما، ويتم إلقاء الخطابات الرنانة التي يليها التصفيق طبعا دون الاهتمام بما قيل ويقال، تصفيق لمن يتحدث. ختاما ينبغي القول أن المؤتمر خلال سنواته الأخيرة أساسا عجز عن تقديم أي حلول للقضايا الدولية الشائكة رغم مشاركة شخصيات دولية هامة فيه، ولأن المنصة التي كان ينبغي لها أن تكون محلا لتبادل الآراء تحولت إلى منبر للتنفيس عن الهزام والأحقاد أيا كان الطرف الآخر. نذكر أنه هنا في طهران انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني هذا المؤتمر، وقال إن منظمي المؤتمر وجهوا ضربة كبيرة لمصداقية المؤتمر بأفعالهم، كما أنه جسد تعرض الهيمنة الغربية على العالم للخطر بشكل جلي. ونعتقد أن هذا المؤتمر تم تنظيمه هذا العام باسم الأمن لكن لصالح الحرب ودعاة الحرب. أكد السيد كنعاني أن المؤتمر الذي ينظم باسم الأمن يجب أن يعطي فرصة متساوية لجميع أعضاء المجتمع الدولي للتعبير عن آرائهم تقييماتهم فيما يتعلق بالفرص التحديات المتعلقة بالأمن الدولي النظام العالمي الآليات التي تعزز الأمن والاستقرار. أكد السيد كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول المهمة لما لها من الدور في تعميق وترسيخ الأمن الإقليمي، وهي إحدى الدول الفعالة التي تسهم في ترسيخ الأمن الدولي. قال أيضا أن عقد هذا المؤتمر باسم المؤتمر الأمني وعدم دعوة دول مهمة وفاعلة كإيران وروسيا يعني أنه خسر الفرصة لتقديم وجهات نظر مختلفة. أتاح الفرصة أيضا لطرف وتيار سعى إلى ترسيخ الأحادية في المجال الدولي. طبعا قضية الأحادية في المجال الدولي تستحق أن يتوقف عندها الإعلام أكثر، خصوصا في مناقشة مؤتمر كمؤتمر ميونخ السنوي للأمن والسلام. قضية أن يكون هناك مؤتمر لا يدعو للسلام بل يدعو إلى الانقسام إلى الحرب إلى تأزيم الأمور أكثر مما هي متأزمة، هذا يعني أنه فقد الكثير حقيقة من مصداقيته، فقد الكثير من الأمور التي كان من المفترض أن يتحلى بها، ألا وهي قضية الحيادية على سبيل المثال. بدلا أن ينساق نحو جهة أو طرف دون طرف آخر كان من المفترض أن تكون هناك على الأقل انسيابية في طرح الآراء الأفكار، حتى وإن كان هناك مشكلة في طرح هذه الآراء أو عدم تقبل لها من الجانب المقابل. لا يجب بكل الأحوال أن لا يسمح للطرف الآخر بالتحدث، حتى في المحاكم يسمح للمتهم بأن يتحدث يدافع عن نفسه يعطي البراهين الأدلة ليبرئ نفسه، فما بالك بمؤتمر يمثل دول كل العالم تشارك فيه شخصيات عالمية من دول عالمية كثيرة وكثيرة جدا. أن يحرم الجانب الروسي والإيراني من هذا يعني أن هناك انتقائية حقيقية فيما جرى في هذا المؤتمر، وعليه يجب أن يكون هناك حقيقة إعادة نظر في التعامل مع القضايا الدولية الهامة. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب لنا من سلطنة عمان، كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم. إن إقامة هكذا مؤتمرات لن تقدم شيئا للأمة العربية والإسلامية، وهذا ما نعلمه جميعا. قضية أن يكون هناك طرح أو رؤية للجانب الإيراني فهذا أمر مستبعد، أن يسمح للجانب المعتدى عليه أن يتحدث، كما أن الجانب الفلسطيني أو السوري أو اليمني وغيره من البلدان المعتدى عليها لا يسمح لها بالحديث، أيضا ليس مستبعدا أن نرى عدم إتاحة الفرصة للحديث حول الآراء مجتمعة، أي الجانب الإيراني والروسي لا يسمح له باعتباره رأيا حرا لا يريد الطرف المقابل أن يسمعه، ولا يريد حتى أن يطرح التهم، حينما يطرح التهم أن يدافع الجانب المقابل عن نفسه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف حجة الجانب المقابل، أي أمريكا ومن لفة. رافقونا في هذا اللقاء، شكرا للأخ أبو علي من سلطنة عمان. الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في الطهران. مؤتمر ميونيخ ودعوات الانقسام بدل السلام لا زال محور موضوع النقاش. ساعة الانشير فيها إلى 8:27. إذن بالعودة إلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا وتصلنا في هذه اللحظات فيما يتعلق بهذا المؤتمر ودعواته لأن يكون هناك انقسام. طيب، يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات مانيا، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، دكتور سعيد دودين. السلام عليكم.
يا هلا، تحياتي.
حياك الله دكتور دودين. نتحدث عن مؤتمر ميونخ ودعواته للانقسام وعدم السماح للجانب أو عدم دعوة الجانب الروسي والإيراني لهذا المؤتمر، ماذا يعني ذلك كبداية؟ تفضل.
لابد من أجل فهم استراتيجية حلف شمال الأطلسي وملحقاته، أي الدول التي تم ضمها إلى حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر، علينا أن ننطلق من الاستراتيجية الدائمة وهي استراتيجية الهيمنة الكونية. من أجل تحقيق استراتيجية الهيمنة الكونية اتخذ حلف شمال الأطلسي 3 قرارات استراتيجية في منتهى الأهمية. القرار الأول هو رفع الميزانية العسكرية. على سبيل المثال، بلغت الآن ميزانية العسكرية للولايات المتحدة فقط 16 ضعف الميزانية العسكرية لروسيا و3 أضعاف الميزانية العسكرية لروسيا والصين مجتمعة. الخطوة الأخرى هم يريدون تجنيد أكثر من 50 مليون لتحقيق هذه الاستراتيجية، أكثر من 50 مليون، لأنهم يريدون تنفيذ الهيمنة الكونية عبر سلسلة من الحروب دون خسارة جندي، أي تحويل على سبيل المثال أوكرانيا. الشعب الأوكراني هو الآن ذخيرة للبشرية لتنفيذ استراتيجية الهيمنة الكونية. وهناك الآن 11 دولة. يا آخرها كانت فنلندا والسويد من أجل الحصول على الذخيرة البشرية، أكرر، أكثر من 50 مليون جندي من أجل تنفيذ استراتيجية الهيمنة الكونية، نحن نطلق عليها الأحلام الهتلرية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنهم يريدون تنفيذ هذه الاستراتيجية دون خسارة دولار واحد، أي الآن الدولار هو أداة للتطفل على عرق ودماء شعوب العالم، وهذا عبر ابتزاز القرارات الاقتصادية. الآن يتم تحصل الولايات المتحدة على مئات المليارات، وهذا ما تأكد في مؤتمر ميونخ. مؤتمر ميونخ هو مؤتمر لتنفيذ استراتيجية الهيمنة الكونية عبر سلسلة من الحروب العدوانية. هذه النقطة المركزية، وطبيعي من الطبيعي أنهم لا يريدون مشاركة القوى التي تدافع عن السلام العالمي والحضارة الإنسانية. لا يريدون روسيا، لا يريدون الصين، لا يريدون إيران، لا يريدون مشاركة القوى التي تدافع عن السلام العالمي والحضارة الإنسانية، والتي تحول دون استمرارية السطو الممنهج على قوت الشعوب. وهذا هو بيت القصيد الآن. ونحن نرى التطورات الخطيرة عبر، وهذه التطورات تمليها احتكارات إنتاج السلاح. الولايات المتحدة حصلت على مئات المليارات عبر ابتزاز، حتى دول حلف شمال الأطلسي يريدون 2% من الدخل القومي من أجل تنفيذ استراتيجية نحن نطلق عليها الأحلام الهتلرية في الهيمنة الكونية.
طبعا سيد الدين، هناك من يرى بأن أساسا الحرب في أوكرانيا اليوم بين الجانب الروسي والأوكراني هي صفقة تجارية كبيرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون هناك جني للأرباح ستتحدث عنه الكتب والمقالات لاحقا، عن أن من جنى مئات مليارات الدولارات على حساب دماء وتشريد الملايين في أوكرانيا هو الجانب الأمريكي والصهيونية العالمية. وهنا أيضا نذكر بأن الأمر يتعلق أيضا بالتحريض على الجمهورية الإسلامية في إيران بأنه لا زال مستمر. سيد الدين، هل توافقون حول ما توقفت عنده بعض المواقع، موقع ناخدين سايتن الإخبار التحليلي الألماني المعروف، أشهر المنصات الإعلامية تقريبا أو من أشهرها، قال أيضا بأن هذا المؤتمر بدأ يفقد في هذه الأيام فرصة إثبات نفسه كمنتدى دولي رائد في مناقشة القضايا الأمنية لتحقيق السلام على الصعيد العالمي. هل تعتقد بأن العام المقبل أيضا سيشهد ذات ما شهده هذا العام، وما شهده هذا العام كيف سينعكس سلبا على النظر أو تقييم هذا المؤتمر السنوي الذي كان من المفترض أن يدفع باتجاه السلام وليس الانقسام؟ تفضل.
الزميل الكريم، هناك تحول جذري. هذا المؤتمر كان هدف هذا المؤتمر هو استراتيجية مالية لننظر الحقائق كما هي. تبلغت الآن مديونية الإدارة الأمريكية 38 تريليون دولار.
صحيح.
وهذه الدولة بين قوسين العظمى لا تملك القدرة الآن لتنفيذ عملية إطفاء حرائق متوسطة في كاليفورنيا. صحيح. هذه والأمور الأخرى باستطاعة النظر إلى سوريا. هذه الدونية هم يسرقون القمح، يسرقون قوت أطفال سوريا، وطبعا الطاقة، والجريمة التي ارتكبت في تفجير السيل السماء. نحن على قناعة لدينا ما يكفي من الأبحاث تم ارتكاب هذه الجريمة بهدف واضح المزيد من التبعية لدول حلف شمال الأطلسي ودول أوروبا، المزيد من التبعية للنازيين الجدد في واشنطن ويريدون الحيلولة دون يعني ماذا تتوقع عندما تبيع الولايات المتحدة الطاقة بأربع أضعاف سعر السوق، أربع أضعاف. عندما تقوم الولايات المتحدة بجريمة بإرهاب الدولة وتفجير السيل الشمالي الذي ينقل الطاقة بأسعار ذهيلة جدا إلى أوروبا، الأمر في منتهى الخطورة. ذكرت هناك مديونية 38 تريليون دولار للإدارة الأمريكية، وهم يريدون عبر خوض سلسلة من الحروب والمزيد من التبعية للدول الأوروبا المحاولة الخروج من هذا المأزق القاتل، وهم يقومون أيضا بتصعيد بعسكرة العلاقات مع الصين، وهم يقومون باستعدادات في منتهى الخطورة من أجل توسيع نطاق الحروب العدوانية وشمل الصين أيضا. الأمر يتطلب توحيد كافة القوى والجهود المناهضة للحروب العدوانية والفاشية. زميل كريم، أنا مطلوب منك أن تدخل على الشبكة العنكبوتية وتضع ثلاثة أحرف NAD، وهي اختصار لNational Endorsement for Democracy، وهو الاسم الجديد الذي أعطي للCIA عام 1982. وضع كلمة أوكرانيا، ستجد أن المخابرات الأمريكية أن هناك تشرف على نشاطات وتمول 75 شبكة تجسس تعمل بإشراف المخابرات الأمريكية. هؤلاء هم الذين يشرفون على من يسير في شوارع كيف بزي قوات الإس النازية. الأمر في منتهى الخطورة ويتطلب وحدة كافة القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية.
طيب، ربما هناك من يسأل أيضا أن هذه المؤتمرات ما الذي يمكن أن تقدمه للعالم؟ مؤتمر ميونخ ما الذي يمكن أن يقدمه للعالم لحل مشاكل العالم العالقة، لا سيما ما يجري من حرب ونزاع بين الجانب الروسي والأوكراني، لا سيما الاصطفافات الدولية، لا سيما ما يجري ضد الجمهورية الإسلامية في إيران من حصار، الوضع في اليمن، المأساة والكارثة الإنسانية في فلسطين، بالإضافة إلى سوريا، إلى بلدان العربية والإسلامية الأخرى، بالإضافة إلى بلدان العالم. ما الذي يمكن أن يقدمه هكذا مؤتمر أساسا يأتي لينتقي الشخصيات من تشارك والدول كذلك من تشارك ومن لا تشارك، والانتقائية وصلت إلى أنهم بدأوا يدعون إلى المؤتمر شخصيات لا تمثل رسميا تلك الدول كما جرى مع الجانب الإيراني، وهذه بحد ذاتها سابقة خطيرة. تفضل
زميلي الكريم. من يريد حلول ناجعة للقضايا الاقتصادية، لقضايا البيئة في العالم، بحاجة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الالتزام بثقافة المساواة وبالقوانين والأعراف الدولية.
صحيح.
باستطاعتك ذكرت مستعارة العنصريين الصهانة. يا سيدي، هؤلاء يملون على حلفائهم تمكين مستعمرة العنصريين الصهاينة ببناء مفاعل دمونة وبناء 250 رأس ذري، وتقوم حكومة ألمانيا بتزويد مستعمرة الصهاينة بالسبع غواصات بصواريخ تستخدم الصواريخ الذرية بينما يهدون سخافاتهم عن الملف الإيراني. هذه عنصرية. هم يرفضون ثقافة المساواة وهم يلتزمون بالتفوق المطلق لمستعمر محتل ويتكرمون ويمنحون مدن محتلة مثل القدس الشريف وأراضي محتلة مثل الجنان، يمنحون مستعمر فاشي محتل أراضي الغير. ومن يلتزم بهذه الاستراتيجية لا يريد على الإطلاق إيجاد حلول ناجعة، لا حلول اقتصادية أو ثقافية أو بيئة على الإطلاق. هؤلاء نازيون يريدون الهيمنة الكونية عبر سلسلة من الحروب، وهذا تحدي لكافة الشعوب المحبة للسلام. ولا بد من تطوير التحالفات للدفاع عن الحق في الحياة، للدفاع عن السلام.
أكيد. اليوم وبعد كل هذه السنوات العجاف حقيقة من حصار مفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، سيد الدين، كيف ترون مستقبل التعامل مع إيران في ظل ما نجده اليوم من عدم حيادية في التعامل مع الملف الإيراني بالتحديد، وبالإضافة إلى ذلك قضية الحصار المفروض، التعامل مع الملف النووي السلمي في إيران، هناك أيضا تعامل حتى منعه من المشاركة لطرح وجهة نظره، أيا كانت وجهة النظر هذه، يقبلها الجانب الآخر أم لا يقبلها، حتى طرح هذه القضية بات يخاف منها أو يخشاها أو لا يسمح بها، سمي ما شئت، الجانب المقابل. وألمانيا ومؤتمر ميونخ يحذو حذو الصهاينة والأمريكان في قضية منع أن يصل الصوت الحر إلى بقية أرجاء العالم. تفضل سيد الدين.
ما يقوم به النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي هو الامتهان الشامل للقوانين والأعراف الدولية، وكما ذكرت لثقافة المساواة في العلاقات بين الشعوب. وهذا أمر لا يهدد إيران فحسب، هذا الأمر يهدد حق الشعوب في الحياة، يهدد حق الشعوب في التطور. القضية المركزية، فلننسى الهذيان والسخافات حول الملف الذري وغيره وغيره. لا يا سيدي، إيران أصبحت تشكل خطر لأنها تجاوزت حدود التخلف. أنا على اطلاع على تقارير معهد في فيزبادن، يصدر سنويا تقارير حول التطور في كل دول العالم. أنا على اطلاع منذ عام 79 على التقرير السنوي حول إيران. ما أبدعوا الشعب الإيراني في فترة زمنية وجيزة جدا، هذا معجزة حقيقية. رغم ما أنا لا أطلق على ما هذه جرائم، ما يطلق عليه حصار، لا يا سيدي. عندما سئلت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ألبرايت هل تبرر أهدافك السياسية قتل نصف مليون طفل عراقي، أجابت نعم يا سيدي. ما يطلق عليه حصار، لا، هذه حرب اقتصادية لا تقل شراسة ودموية عن العدوان العسكري.
أكيد.
هذه الحقيقة. وبالتالي وكما ذكرت، المسألة لا تخص إيران. إيران الحرب العدوانية بجوانبها الاقتصادية المخابراتية، حملات إبادة العقول التي تقوم بهم مستعمرة العنصريين الصهاينة، هذه عناصر في استراتيجية واحدة اللي هو حرمان الإنسان الإيراني من حقه في التطور. هم يريدون التخلف. ولا أريد أن أتطرق إلى بعض العشوائيات والدول. ومقابل ذلك يتم تسخير العديد من الكيانات يتم تسخير. أنا أعلم أن هناك قواعد في منطقة الخليج الفارسي، هناك مئات القواعد من المخابرات التي تديرها أمان، ليس الموساد، أمان، المخابرات العسكرية لمستعمرة العنصريين الصهاينة، وهم ينفذون استراتيجية في منتهى الخطورة، أن نحن نطلق عليها استراتيجية إبادة العقول، وهذا أمر أيضا في منتهى الخطورة. والبديل هو تطوير تحالفات للدفاع عن حق إنساننا في الحياة، ولابد أن توحيد كافة القوى على قوى السلام العالم أيضا، لأن السلام العالمي مهدد من قبل النازيين الجدد الذين اعتمدوا سلسلة من الحروب من أجل الهيمنة الكونية، وهدف هذه الهيمنة هو الخروج من المأزق الخانق، المأزق المالي. نحن على تحليلنا بيقول أن هناك مخاطر حقيقية لانهيار المؤسسات المالية للنازيين الجدد في واشنطن، في الولايات المتحدة، نحن نطلق عليها الولايات المعتدية الأمريكية. هذه رؤيتنا، ولا بد من تطور تحالفات على الصعيد العالمي من أجل الدفاع عن حق إنساننا في الحياة.
لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور سيد ودين، رئيس مؤسسة عالم واحد البحث والإعلام من ألمانيا، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
تحياتي.
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في الطهران. مؤتمر ميونخ ودعوات الانقسام بدل السلام، لا زال موضوع النقاش ساعتنا نشير فيها إلى 8:48. عودة لنا إلى الواتساب وما وصلنا من الإخوة والأخوات من مساهمات ومشاركات، بالتأكيد نشكر الجميع على هذا التواصل الرائع معنا. الأخ علي كتب لنا مشكورا في مساهمته، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل. إن هذه المؤتمرات لا يمكن أن تصل إلى نتيجة ما دامت تسمح لطرف ولا تسمح للطرف الآخر، وهذا يعني عدم حيادية باختصار شديد، مع شكري لكم، حياك الله بياك. الأخ علي الموسوي من العراق كتب يقول سلام وتحية لإذاعة طهران إلى برنامج جلو طهران، عليكم السلام أخي علي، حياكم الله. مؤتمر ميونخ في السنة الواحدة تعقد عشرات بل مئات المؤتمرات العالمية في دول إسلامية ودولية، ولم نسمع أن خارجية طهران راضية عنها، والدليل حتى العراق حكومة وشعبا تعرض إلى نقد. أعلموني ما الذي يجري؟ إذن كيف تسير الأمور مع ملاحظة أن هذا النقد يأتي من صديق؟ شكر جزيل الأخ علي على هذه المساهمة. حقيقة الانتقادات موجودة لكل الأطراف، ولا يمكن أن يكون طرف بعيد عن النقد، لكن أن يسمح لكل الدول المشاركة فيه إلا دولتين كما جرى في مؤتمر ميونخ، الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك روسيا، فهذا يعني هناك انتقائية. عدم السماح بأن يكون هذا الصوت أيا كان إيران وروسيا أو غيرها من الدول، يعني أن هناك انحياز و عدم حيادية في التعامل مع الملفات الأخرى. أشكر الأخ علي موسى من العراق على هذه المساهمة، كما أحاول أن أتوقف عند أيضا المساهمات والمشاركات. الأخ أبو جهاد من فلسطين كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم والفاضل أبا جهاد، حيا الله إذا طهران دائما التي تطرح كل ما هو مهم وجديد، حياك الله وبياك. بالنسبة لما اخترتموه من موضوع ألا وهو المؤتمر الذي اختتم أعماله في ميونخ بلا شيء سوى التصفيق لمن يريد قتل المزيد من الناس، إن كان في أوكرانيا أو هنا في فلسطين أو بقية الدول العربية والإسلامية أو حتى العالمية، ممن لا تتفق مع المشروع الصهيوني، مع المشروع الأمريكي الاستعماري القديم الحديث. وهذا يكفي فخر بأن عدم مشاركة هذه الدول هو وسام شرف لهم وليس معيب كما أعتقد. وتحياتي لك أخي أحمد، حياك الله أخي أبو جهاد، شكرا لك ولأهلنا في فلسطين. حقيقة البعض رأى الأمر كذلك وقال بأن قضية عدم مشاركة هذه الدول يعتبر وسام شرف لها أو يعتبر فخر لها، ويجب أن نقول بأن الأمر كان إيجابيا لأنها لم تجلس إلى جانب الدول الأخرى، بالإضافة إلى الوجهات النظر الأخرى التي رأت في عدم السماح بسماع الرأي الآخر، يعني أن هناك تحديا لمفهوم ومصداقية هذه المؤتمرات وعبور على كل مقاييس الحيادية. الحيادية هنا في الاستماع إلى كل الأطراف أو السماح لجميع الأطراف، جميع الدول أن تساهم وتسهم في طرح رؤاها. ما تم التطرق إليه إلى ترسيخ الأحادية في المجال الدولي، أن تكون هناك أحادية في الرأي وأن يكون التصفيق للمتحدث بعيدا عما قاله، التصفيق لتلك الجهة التي جاءت لتوافق على ما نريد، هذا الأمر ليس بالإيجابي، لا يمكن اعتباره إيجابي لا من بعيد ولا من قريب. وجهات النظر حينما تطرح وبهذا الجمع، حينما يكون هناك مؤتمر عالمي دولي يجمع الجميع، ستقرب من وجهات النظر حتى إن كانت متباعدة. من المعيب أن نقول بأن هناك جهة يسمح لها بأن تتحدث والطرف المقابل لهذه الجهة لا يسمح له بالحديث، هذا بحد ذاته معيب، ولا يجب أن يكون هناك حقيقة أمر بهذا الاتجاه. لا بأس أن نتوقف أيضا عند مساهمة وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل من البحرين، الأخ أبو فاطمة كتب يقول، عفوا أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبا محمد، حياك الله وحيا الله أهلنا في البحرين. أود أن أشارك في هذا البرنامج من خلال كلمة واحدة، ألا وهي حينما خرجنا وبعشرات الآلاف في مظاهرات عارمة ضد النظام الذي يحكمنا هنا في البحرين، أين كان هذا المؤتمر لينصفنا حينما قتلنا وشردنا وسجننا واعتقلنا وعذبنا؟ وكذلك بعد كل هذه السنوات لم نسمع مؤتمر ميونخ ينصفنا نحن في البحرين، فكيف ننتظر منه أن ينصف الآخرين، فلسطين أو إيران أو غيرها من البلدان الأخرى؟ ولا ننسى عدم إنصاف اليمن التي لم تنصف لا في ميونخ ولا في غيرها في كافة المؤتمرات. لماذا هذه الإزدواجية في التعامل مع الملفات العالمية؟ إنه هراء أن نقول هناك ديمقراطية، الديمقراطية تعني الحيادية والسماح بالاستماع إلى كل الآراء، فهل ما جرى في مؤتمر ميونخ ديمقراطية؟ أسأل فقط لا أكثر. حيا الله أهلنا في البحرين الذين لا زالوا يعانون حقيقة بسبب ما جرى ويجري حتى هذه اللحظة من عدم حيادية في التعامل مع قضيتهم. نتذكر جميعا حينما كانت تخرج حقيقة كل الشعب البحريني بمختلف أطيافه، كل المناطق في البحرين في مظاهرات وصفت بعشرات الألوف خرجوا في دولة عدد نفوسها قليل. توقف الإعلام العالمي ولم يتحدث سوى بخبر عابر، وحينما أرادت بعض الدول من خلال رفع العتب قالت أن هناك عشرات من الشيعة، بالتحديد أتذكر هذا الأمر، عشرات من الشيعة تظاهروا في بعض الأزقة في البحرين والجماهير كانت تعج فيها الشوارع. ما جرى في 2011 لم يجري قبل آلاف السنين، جرى قبل عدة سنوات نتذكره جميعا، وكنا نرصد في كل يوم كيف يتعامل العالم مع هذه حقيقة، مع هذه الأزمة، مع هذا الوضع في البحرين. فالحيادية باتت من الأمور التي لا يمكن أن نقول لماذا لا توجد حيادية، هي لم تكن موجودة أساسا، وكأنها كانت موجودة واليوم انتهت، لم تكن هناك حيادية موجودة أساسا في التعامل مع قضايا الأمة. وقضية عدم تقديم الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر الجانب الإيراني والروسي يثبت هذا الكلام. أما الآراء الأخرى التي طرحت في المؤتمر كانت متشابهة إلى حد أن حرارة التصفيق كانت واحدة لكل الذين ألقوا كلمات في هذا المؤتمر. طبعا هناك أيضا مساهمة تصلنا من الأخ العزيز والفاضل أبو مريم من العراق، يكتب لنا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، كنت أستمع إلى إذاعتكم واستوقفني هذا الموضوع، تتحدثون عن مؤتمر في ألمانيا، ألمانيا التي وقفت دائما إلى أو الغرب الذي وقف دائما إلى جانب الدكتاتوريات، كيف له أن يسمح للديمقراطيات أن تتحدث، ونقسم بأننا لم ننصف لا من ألمانيا ولا من غرب، نحن في العراق عانينا هذه الازدواجية ولا زلنا نعاني، اليوم يحاربون في قوتنا، في لقمة عيشنا، في عملتنا الوطنية، يصعدون من عملة مزيفة أو زائفة أو خبيثة أو تريد الانتقام من كل الشعوب العربية والإسلامية، ولا يريدون لنا أن نتقدم خطوة واحدة في العراق، كما أنهم لا يريدون أن يكون هناك تقدم لا في الجمهورية الإسلامية في إيران ولا في الدول الحرة الأخرى. مع تحياتي لكم من بغداد أبو مريم. حياك الله بيك الكريم والفاضل. حقيقة حينما نسمع إلى هذه الآراء لم تصلنا مساهمات صوتية حتى هذه اللحظة، وإن وصلت ربما تكون هناك مشاكل في التقنيات لعدم التوقف عندها. نعم أرصد هناك مساهمتين صوتيتين لكن للأسف لم نستطع التوصل إليهما حتى هذه اللحظة. أشكر الإخوة والأخوات جميعا ممن أرسل إلينا من مساهمات، شكرا للأخ أبو علي لإرساله مساهمة، والأخت فاطمة أيضا شكرا لك أختي الكريمة والفاضلة. نقول في هذا اللقاء وختام هذا اللقاء من ألو طهران إن هذه المؤتمرات لم ولن تقدم إلا ما يريده الصهيوني والأمريكي بالمختصر المفيد. نلقاكم لاحقا بإذن الله. السلام عليكم.